بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من الموارد والأموال التي تجب فيها الخمس هو الكنز، فعلى من ملكه بالحيازة أن يخرج خمسه. الكنز هو المال المملوك المذخور والمنقول اللي طرع عليه الاستتار، يعني كان مستتر تحت التراب أو في باطن الأرض وخرج عن معرضية التصرف، يعني ما حد متصرف به أو يدعي ملكه، فهو مال مملوك مذخور منقول طرع عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، من غير فرق أن يكون هذا الكنز مستتر في مكان هو أرض أو جدار أو مثلا في بئر مطلقا. نعم، يعتبر فيه أن يكون وجود أمر غير متعارف، يعني شخص يبحث أو ينقب أو يحفر وفجأة يجده، يعني شيء غير متعارف فيعبرون عنه بالكنز، مال مدخر يكون وجود أمر غير متعارف. ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعا مالا بلا مالك، يعني يكون نحكم عليه أنه ما حد يدعي ملكيته، هو مال من دون مالك، أو مثلا عدم مال هو لكن ليس لشخص محترم المال مثل الكافر الحربي، هو مال إله نعرفه بس هو كافر حربي غير محترم المال، هذا يجوز أخذه. نعم، هذا معنى الكنز. من ملكه بالحيازة فعليه أن يخرج خمسه. الحيازة هي وضع اليد، إذا شخص نقب أو حفر أو وجد في مكان مستتر كجدار أو بئر أو أرض وجد كنز ووضع إيده عليه، هذا معنى الحيازة. توجد قاعدة فقهية، من حاز ملكه، الشخص الذي يضع يده على شيء مباح أو يجوز له التصرف فيه شرعا أو الشارع جوز له أخذه ملكه، من حاز ملكه. فإذا شخص وضع إيده بالحيازة على الكنز يملكه، لكن بعد أن يخرج خمسه كما دلت الروايات والنصوص، يخرج خمسه ويتملك الأربعة أخماس منه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما، يعني لا فرق في تملك الكنز بعد إخراج خمسه بين أن يكون هذا الكنز هو من الذهب والفضة المسكوكين، يعني المضروبين كعملة، سواء كان ذهب وعملات معدنية مسكوكة ومضروبة كعملة للنقد والتعامل، أو كونه عملات فضية وغيرهما. غيرهما يعني يشمل حتى الذهب والفضة غير المسكوكة، مثل المصوغات الذهبية أو الفضية، مثل الأواني الذهبية أو الفضية، بل يشمل حتى الأحجار الكريمة، بل الفقهاء قالوا إنه يشمل مطلق الأموال النفيسة، حتى لو كانت هي مثلا مجموعة من الأواني، لكن لأنها أثرية إذن هي غالية الثمن تعتبر كنز، هذا أيضا يشملها. نعم، ولا فرق في هذا الكنز اللي نجده سواء كان في دار حرب، يعني مثل دار الكفار، أو وجدناه في دار الإسلام، وسواء كانت هاي الأرض اللي إحنا وجدنا بها الكنز هي موات، يعني ما ليست عامرة حينما فتحت أو أخذها المسلمون، أو كانت عامرة بالزرع والبناء، أم كانت أرض خربة بادة وهلك أهلها، أو سواء كان فيها أثر الإسلام أو لم يكن فيها أثر الإسلام. في كل الموارد إذا المكلف حاز الكنز ووضع يده عليه من دون أن يدعيه مالك ملكه، ويجوز له أخذه بعد أن يخرج خمسه. ويعتبر فيه، أي في خمس الكنز، بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة، يعني إنما يجب الخمس في الكنز بعنوان الكنز، لابد أن يبلغ نصاب أحد النقدين اللي هم أقل نصابي الذهب والفضة، أما 15 مثقال من الذهب أو 105 مثقال من الفضة. أما إذا ما بلغ هذا المقدار فبعد ما يخمس بعنوان إنه كنز راح يدخل في عنوان إنه فائدة وربح ومكسب، فيدخل في أرباح المكاسب. نعم، ويعتبر فيه بلوغ نصاب أحد النقدين من في الزكاة. طبعا لا فرق في حساب هذا النصاب سواء كان الإخراج دفعة أو دفعات. مرة شخص ينقب ويلقى بعض الكنز، ثم ينقب أكثر يلقى تمام الكنز، فإحنا نحسب النصاب على اليمين على مجموع الإخراج، لو على الدفعة دفعة دفعتين نقول لا نحسب على مجموع الإخراج. فلا فرق سواء مرة يجده دفعتين نقول نحسب النصاب، أكو بي نصاب ذهب أو فضة خمسة وملكه بعنوان الكنز. إذا خرج دفعة أولى بس ما تبلغ مقدار النصاب، بس الدفعة الثانية والثالثة مجموع يساوي مجموع النصاب، يحسب على اليمين على مجموع الدفعات مو على دفعة واحدة. نعم أي نعم، ها حتى لو أزمان مختلفة بس بشرط المصنف عنده بشرط أن لا يفصل بين فترة طويلة، مثلا مو نصف سنة يجي الدفعة ونصف نصف سنة يجي الدفعة ثانية، لا هذا فاصل طويل. مرة الشخص يفحص ورا مرور 5 أيام يرجع يلقى بقية الكنز، نقول له احسب على مجموع الدفعات. أما إذا كان فاصل زمني طويل مثل نصف سنة هذا لا يحسب كل إخراج دفعة هي بمقدار النصاب. نعم، ويستثنى منه أيضا مؤنة الإخراج، يعني كما قلنا إنه في المعدن يخمس بعنوان كون معدن ويخرج من عده الخمس، بعد أن نستثني مؤنة الإخراج والتنقيب والتصفية كذلك هنا أيضا في الكنز نستثني من عنده مؤنة الإخراج. فإذا كان هذا الشخص اللي وجد الكنز قد أنفق مؤنة من الأموال، الحفر، التنقيب، التصفية، استئجار الآلات، استئجار العمال، ها كلها تحسب من تحسب من قيمة تحسب من مؤنة الإخراج، تحسب من قيمة الكنز كما على النحو المتقدم في المعادن. كما قلنا أنه في المعدن يعتبر فيه بلوغه حال النصاب بعد استثناء المؤنة، نفس الكلام هنا أيضا يكون بلوغه قيمة النصاب، نعم لكن بعد استثناء المؤنة. أيضا إذا كانت قيمته أقل من ذلك بعد أن نستثني المؤنة بعد ما يجب الخمس فيه بعنوان الكنز، إنما راح يدخل في أرباح السنة. نعم، مسألة 594، إذا ملك أرضا ووجد فيها كنزا فإن كان لها مالك قبله وكان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالا معتد به راجعه، فإن ادعاه دفعه إليه وإلا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جاز له تملكه وإخراج خمسه. نعم، عنوان هاي المسألة تتكلم عن إيجاد الكنز في الأرض المملوكة. مرة شخص يجد كنز في أرض مباحة مثل أنفال، أراضي خراجية، مثلا أراضي لا مالك لها، فهذا يجري على عنوان الخمس بعنوان الكنز. لكن إذا هو ملك أرض، يعني كيف يملك أرض؟ بأحد أسباب الملك مثل بالشراء، بهبة، بتصالح ونحوها، ووجد فيها كنز، يعني بعد ما اشترى الأرض حفر بالأرض وجد فيها كنز، وهاي الأرض كان إلها مالك قبله. من هو المالك القبله؟ البائع. البائع هو كان مالكها وباعها إلك، أو مثل الواهب اللي وهبها إلك ملكها إلك مجانا، أو مثل المصالح، إذا أنت قد أجريت ويا عقد مصالحة وتسالم فأعطيت الشيء وهو أعطاك الأرض من باب التصالح والتسالم، فهذا المالك قبلك إذا كان هو ذو يد على هذه الأرض. يعني شنو ذو يد؟ ذو اليد يعني كناية عن التصرف، يعني هو كان يتصرف بيها ومثلا ساكن بيها، مو هو يملكها وما جاء ما ساكن بيها، يعني هو يسموها ملكية من دون وضع من دون التصرف، من دون اليد، لا هو يملكها ووضع يده فيها كما لو كان ساكن بيها، كما لو كان يعمل بيها، هذا يسموه ذو يد، يعني يتصرف بيها. وحصل عندك احتمال من احتمال معتد به عند العقلاء ويهتم به بأنه يحتمل أنه هذا الكنز هو لهذا الشخص المالك السابق، من جهة كونه كان يتصرف بها ويحتمل أنه هو اللي خزنه أو هو حفظ المال في تحت الأرض، من هذا الاحتمال. فحينئذ ماذا نفعل؟ احنا قلنا الكنز يجري على عنوان الكنز من جهة كونه بلا مالك، بلا مالك يدعيه شرعا، أو كونه لغير محترم المال. أما الآن أصبح يحتمل كونه لمالك، فبالتالي من يجري على عنوان الكنز مباشرة، إنما لابد أن نراجع المالك السابق. نرجع للشخص البائع، نقول له نعرف الكنز عن علي، يعني نقول له هل لك شيء أنت من الأموال محتفظ به أو دافنه؟ إذا ادعاه نعرفه إليه، نقول لطينا مواصفاته، هذا الشيء اللي أنت نعرفه إليه بذكر المواصفات. إذا أعطانا المواصفات لهذا المال إذن هو ملكه فندفعه إليه. إذا ادعاه لكن من دون أن يعطي مواصفات له، من ملكه ولا ندفع إليه، هذا يدل على أنه ليس مالكا له. فإحنا الراجعة إذا ادعاه وعرفناه إليه وطانا مواصفات ندفع إليه، وإذا أعطى وصف غيره أو ادعاه من دون وصف ما ندفع إليه، هذا يدل على أنه ليس مالكا له. وإلا يعني إذا ما كان هذا الشخص هو أعطانا المواصفات أو المالك له، نرجع للمالك اللي قبله إذا كان له مالك. إذا قال هذا ليس، أنا ما عندي كنز ولا عندي مال ولا دافن في مكان من الأرض، نسأل عن المالك اللي قبله، إذا أكو مالك قبله وموجود هم نراجعه، وهم نفس الكلام نراجعه ونعرفه إليه، إذا ادعاه وطانا وصفه ندفعه إليه، وإذا لم يدعيها ولم يعطي وصفه نرجع هكذا للمالك اللي قبله إن وجده، إذا أكو مالك ثالث ووجده هم نرجع له، وإذا انقطع المالك بعد ما نعرف مالك لها بعد يجوز أخذه وتملكه بعد إخراج خمسه. نعم، يعني أول مرة نرجع للمالك اللي اشترينا منه، وإذا المشتري البائع اللي اشترينا من عنده قال هذا مو ملكي، أنا ما دافن شيء أو ما طعنا وصفه، نرجع نسأل أكو مالك قبلك؟ يقول نعم، مثلا خالد قبلي كان هو يملك الأرض، نرجع لخالد، إذا خالد أيضا كذلك أما ينفي أو ما يعطي وصفه نسأل قبل مالك أكو مالك؟ إذا أكو محمد نرجع لمحمد، إذا ماكو إلى أن ينقطع المالك، إذا بعد ماكو شخص نرجع له أو عرفنا مالك له يجوز له أن يتملكه إذا نفاد جميع ويخرج خمسة. لهذا قال من ملك أرض يعني بشراء أو هبة أو تصالح ووجد فيها كنزا، يعني وجد مال مملوك مذخور منقول مستتر. نعم، فإن كان لها يعني الأرض مالكا قبله، يعني قبل هذا البائع أو الواهب أو المصالح كان شخص يملك هاي الأرض وكان ذا يد عليها، يعني كان خال إيده واضع إيده، اليد قلنا هي كناية عن التصرف، يعني كان يتصرف بيها، كان يزرع فيها، كان مثلا يعمل بيها، باني بيها، واحتمل كونه له احتمالا معتدا به، يعني صار عندنا احتمال يعتد به ومقبول عند العقلاء إنه لعله هذا الكنز راجع لهذا المالك، من جهة هو كان مثلا قد حفظه أو خزنه أو ادخره تحت الأرض أو في الجدار مثلا، راجعه، كن الراجع المالك السابق. فإن ادعاه يعني إذا عرفنا إلى وطى مواصفاته دفعه إليه، يعني إذا أعطانا وصفه ندفعه إليه، وإلا يعني شنو وإلا؟ مرة هو ينفي يقول هذا مو إلي مو ملكي وأنا ما دافن شي بالأرض، ومرة يدعي بس ما يعطي وصفه، في كلا الموردين ما ندفع المال إليه، نرجع علما للمالك اللي قبله. هم نفس الشيء، إن ادعاه وعرفنا إليه ودفع وطانا مواصفاته ندفع إليه، وإلا فلا، نرجع وهكذا نرجع للمالك اللي قبله. طبعا هاي كله إن وجد مالكا أو إحنا تعرفنا عليه، فإن نفاه الجميع، يعني كلهم نفوه قالوا هذا مو ملكنا ولا إحنا دافنين لهذا الكنز، جاز له تملكه، يجوز يأخذ هذا الشخص اللي ملك الأرض ويخرج خمسه. نعم، هذا ما يخص مسألة الكنز. الرابع، تفضلوا. لا، ينقطع معرفتنا للمالك، يعني مثلا هاي الأرض وجدنا بها الكنز، عرفنا اللي باعنا إياها خالد، رحنا الخالد، خالد نفى، نقول للخالد أكو قبلك مالك، يقول نعم محمد كان مالك قبلي، نروح لمحمد نعرف عليه، محمد نفى، نقول للمحمد أكو مالك قبلك تعرفه كان مالك، يقول نعم زيد، نروح الزيد، صاروا ثلاث ملاك نراجعهم. وانت تعرفون الأرض من تنباع بعد ما يعرف ملاكه إلى عاشر مالكه، هاي يمكن يعرف الأول الثاني الثالث الأكثر، رجعنا نقول للأخير واحد زيد، نقول له زيد تعرف من اللي ملكها قبلك، يقول ما أعرف اللي كان يملكها منه سابقا، أو أعرفه بس ما أعرف، مجهول ما أقدر أوصل له، أو هو ما موجود، ميت أو مسافر، حينئذ انقطع معرفة المالك. إذا انقطعت معرفة المالك، أنا كشخص ملكت هاي الأرض ووجدت بها كنز، شنو حكمي؟ نقول لك بعد ملكه بس بعد إخراج خمسة. هم من عرف عد ورثته، إذا ورثته ما عرفوا اللي قبلهم منه كان مالك الأرض، انقطع المالك.
نفس الورثة عرف الوصية بأنه أخو كنز، بس ما عرفوا
المواصفة. نعم، هاي يصير مورد تحاكم عند الحاكم الشرعي، يصير تنازع، فيرفعون أمرهم عند الحاكم الشرعي، هو يفصل بيناتهم. نعم نعم، إذا كان كافر حربي وماله غير محترم بعد ما يحتاج نعرفه، يجوز احنا ناخذه من عنده من باب استنقاذ، أو من باب الاستنقاذ. الكافر الحربي غير محترم المال، والشرع لا يحترم المال الذي تحت يده، فيجوز ناخذ امواله من باب الاستنقاذ، احتراما للمال ناخذه من عنده من باب الاستنقاذ. الرابع من الأموال التي تتعلق فيها الخمس هو الغوص، فمن أخرج شيئا من البحر أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص وبلغت قيمته دينار، يعني ثلاثة أرباع المثقال الصغير من الذهب المسكوك، وجب عليه إخراج خمسه. الغوص هو النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر، الأحجار الكريمة مثلا، وطان المصنف أمثلة لهاي الأشياء الثمينة مثل اللؤلؤ والمرجان واليسر. اليسر هو حجر كريم ملون يصنع منه القلادة ويصنع منه المسابح، أكو عندنا بعض المسابح مصنوعة من حجر اليسر. نعم، الغوص يعتبر مورد من موارد الأموال التي يجب فيها الخمس، ما يدخل فيها استخراج السمك أو استخراج الحيوانات أو الأملاح أو الطحالب أو ما شابه ذلك، هاي مما لا تسمى عرفا بالغوص، هاي ما يصدق عليها الغوص، صحيح هي إلها مالية بس ما يصدق عليها الغوص بعنوان الخمس. الخمس يصدق على من؟ على استخراج الجواهر بالغوص والأحجار الكريمة. فإذا خرجنا هاي الأحجار الكريمة سواء كان من البحر أو من الأنهر العظيمة، يعني شنو الأنهر العظيمة؟ مثل الأنهر الكبيرة اللي تتكون بها هاي الأحجار الكريمة، مو مثل الساقية الماء أو مثل هذه، لا هاي ما يصدق عليها غوص، يعني ساقية الماء ما يصدق أنه واحد غاص وخرج من عندها أحجار كريمة. وبلغت قيمة هاي الأحجار قيمة الدينار، يعني ثلاثة أرباع المثقال الصيرف من الذهب المسكوك، يعني بلغت قيمة الدينار الذهبي، حينئذ وجب على الشخص اللي استخرج هاي الأحجار الكريمة بالغوص أن يخرج خمسة ويستطيع أن يملكه. نعم، إذا كان أنقص من قيمة الدينار مثل نصف دينار أو ثلاثة أرباع الدينار مثلا، ما بلغ نسبة ثلاثة أرباع المثقال الصير فيه، هذا لا خمسة فيه، يعني نعم يدخل وين؟ في أرباح المكاسب. نعم، يعني من خمسة بعنوان الغوص، إن يدخل في عنوان المكاسب، يعني الأرباح والفوائد اللي حصل عليها المكلف. نعم. قال: فمن أخرج شيئا من البحر من خلال النزول إلى قاع البحر لاستخراج الجواهر أو الأنهر العظيمة مما يتكون فيها، يعني هاي الأنهر العظيمة يحصل فيها ويتكون اللؤلؤ والمرجان، أو اليسر اللي قلنا هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة الملون، وبغوص يعني بنزول إلى قاع البحر وبلغت قيمته دينار أي 3/4 المثقال الصغير في من الذهب المسكوك، وجب عليه يعني على المستخرج إخراج خمسه ويتملك الباقي. نعم، إذا نقص عن هذا المقدار لا خمس فيما نقص عن ذلك. وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، يعني وكذلك يجب الخمس وبعده يحصل التملك إذا كان إخراج هاي الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والمرجان واليسر مثلا حصل بآلة خارجية من دون غوص، هي نفسها الآلة غاصت، هي دخلت وغاصت تحت قاع البحار وأخرجت هذه الأحجار الكريمة، هذا يعبرون عنه يعبرون عن الاستخراج والإخراج بالآلة الخارجية من دون غوص. هذا هل يجري عليه حكم الغوص؟ الجواب نعم، يجري عليه حكم الغوص على الأحوط وجوبا. فاللي يخرج شيء بآلة خارجية من دون أن يغوص هو، إنما الآلة هي اللي تغوص، هذا أيضا يجري عليه حكم الغوص ويجب إخراج الخمس وتملك الباقي. وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب. يعني إذا إحنا وجدنا لؤلؤ أو مرجان أو يسر ووجدناه على سطح الماء وشخص أخذ من سطح الماء أو هو نفس البحر بسبب المد والجزر دفعه وألقى على الساحل وأخذناه من جرف البحر أو النهر العظيم هذا هل يصدق عليه غوص؟ الجواب كلا، لا يدخل تحت عنوان الغوص، لأن ما يصدق عليه الغوص، الغوص يصدق أنه الشخص هو يغوص إلى قاع البحر أو النهر ويخرج الحجر الكريم أو يخلي الآلة هي تغوص وتخرج، أما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر هذا ما يصدق عليه عنوان غوص، فبالتالي ما يجري عليه حكم الغوص ولا نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار. نعم، يجري عليه حكم أرباح المكاسب، يعني يصبح فائدة وربح دخل في ملكك، فنجري عليه أرباح المكاسب بعنوان الفائدة والمكسب وما نراعي فيه بلوغ قيمة الدينار حتى لو كان أقل من الدينار. إذا الشخص أخذ وصرف بالمؤنة الفعلية يسقط خمسة، وإذا بقى عنده لمدة مرور سنة كاملة من دون استعماله يجب فيه دفع الخمس إذا فاض وزاد عن مؤنته الفعلية. نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. العنبر هو طيب معروف عند العطارين، وقيل إنه يؤخذ من سمكة بحرية، يؤخذ هذا الطيب من جلدها، وقيل هو يخرج من قاع البحر وتأكله بعض دواب البحر وإلى دسومة، وهذا الحيوان اللي يأكله يقذفه على شكل رجيع، يعني خروج، هذا الرجيع والخروج ماله هو يسمونه بالعنبر. فأكو قولين بالعنبر، بعضهم يقول إنه يؤخذ من جلد الحيوان البحري أو الأسماك، وبعضهم يقول لا هو تأكله الأسماك أو الحيوانات البحرية ويصير على شكل رجيع، من يقذف الحيوان يصير على شكل الطيب، وهو نوع من أنواع الطيب المعروف اللي له رائحة طيبة. نعم، فيقذف على شكل رجيع ويطفو على وجه الماء ويأخذه الصيادين. هذا العنبر إذا كان موجود على سطح الماء هل يجوز أن نأخذه ويجري عليه حكم الغوص؟ الجواب نعم، يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء. لعله سائل يسأل هذا مو غوص، لأن احنا قلنا الغوص الشخص يغوص بقاع البحر ويخرج أو مثلا يغوص آلة ويخرج، أما هذا مو غوص، هذا أخذ من سطح الماء. الجواب نعم، لا يصدق عليه غوص، لكن ورد فيه النص، فلهذا حكمنا بجواز أخذه بعد دفع خمسة، سواء أخذنا العنبر بغوص أو أخذنا العنبر من سطح الماء أو وجدناه على الساحل مثلا ألقاه البحر، هذا يجب فيه إخراج الخمس. نعم، وإن لم يصدق عليه عنوان الغوص ولكن ورد به النص، فبهذا نلتزم بإخراج الخمس منه. لهذا قال نعم يجب إخراج الخمس من العنبر، هذا الطيب المعروف المأخوذ من سطح الماء أو ما يرميه يقذفه البحر على الساحل أو أخرجه بالغوص. في جميع الموارد يجوز أخذ العنبر بعد إخراج خمسة وتملك الباقي. نعم، طبعا أيضا نجري به بلوغ قيمة الدينار، أما إذا كان أقل من نقص عن قيمة الدينار هذا لا يجب فيه إخراج الخمس بعنوان الغوص، وإنما يجب إخراج الخمس عنه في حكم أرباح المكاسب. مسألة 595، الحيوان المستخرج من البحر كالسمك لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا هذا لا يدخل في عنوان الغوص. إذا شخص مثل الصيادين اللي يستخرجون من البحر الأسماك عن طريق عملية الصيد، هذا هم يسمى غوص وهم الراعي ببلوغ قيمة الدينار؟ الجواب كلا، الغوص يصدق على استخراج الأحجار الكريمة مثل كما قلنا لؤلؤ، مرجان، يسر. أما استخراج الأسماك وإن كانت لها قيمة مالية لكن هذا ما يصدق عليه عنوان الغوص. ونعم هذا شخص استخرج سمك فاتح يسرق على البحر ووجد فيها من أرجان، هذا مثل الغوص كلا لا يصدق عليه الغوص. الغوص يصدق عن الشخص اللي يغوص هو يستخرج الحجر الكريم، مو يستخرج سمكة يجد في بطن الكريم. نعم، بس الآن إذا أصدع يغوص ويخلص في أرباح المكاسب. نعم، يستخرج خمسة إذا طاب عن حده، وإذا ما يستخرج من البحر من الأرض تكون في البحر ماذا غرق السفينة وتركها أربابها وأباه ما فيها المستخرجين، فاستخرج شخص الناس بشيء أبيض فإن كل ذلك يقول في الأرباح الموقع البحر يمكن في البحر مثل منه طال مصنف المثال إن سفينة تغرق ويدكها أبابها أصحابه ولا يتركوا عبوا عنها سبب الأرض بر الأمام ما يستخدم هذه الأموال أو ما أعظم عنها استغنوا عنها أبقوا بالشخص اللي يستخدمش الفلحة أو ما فيها إذا قالوا أحب الأرض مرها ما يريد يستخدم بالأو خلي أخذها أعرف أباكم ما يستخدم وشخص دخل وغسل في بعضها وتقل الأموال أي أموال يعجب كبير أرغم من داخل السفينة هذا يجب عليه حكم الغلط جوابك هذا يعني الغسل على الأموال بحياك الفوق الفعر أما الأموال أمثل في البحر هذا غرق في البحر فهم يصدق على الغوص. نعم قتل وين طبع المكاسب استخدم بنا فعلية يسقط الغوص إذا وقت عندك ما بتلي سنة أو اختلع السنة قصية وانت ما بتستغل استنى أنه صار فعل منه يجب عليك فيها خرج الغموس. لهذا قال كذلك يعني كذلك لا تلقص ما يستخدم ما يستخرج من البحر الأموال سواء أنت أقوى بحر كريم من أحد يكون يكون فيه يعني أبو حقا يكون في دخل البحر كما دخل السفين وتركها ربها ربها يعني أصحابه ملاك وأم مصنف جعايد أعه ما فيها لأنه إذا كان أصحابه ملاك بجود يريدون أم مبيد دعب البيت وزخدم راح تصبح ملك غير ما تكون هنا في الكنس تصبح تضع عليه عفو الله ما تضع عليه جواز كذب ما تدعى الآن له لا شخص ما أخذ دليل على نستطيع نأخذه تأخاه وأباه ما فيه المسارجي فاستخرج أجازا لنفسه شيء أو تأخذ منها نفسه شيء منها فنقول ذلك يدخل في الأرباح السنية يعني بالغوص فيه عنوان فلا ورح لا إلا بكنا كنس ولا بتون غوص لأنه ذلك مرة عليه رفعا. الخامس من أمية تنفية الغوص هو الماء الحلال المخلوق بالحرام في بعض الأسرار هو تفصيلا بينه إذا كان صعيد أم حلال لن يختلط بأم حرام كيف يختلط بماء الحرام؟ مثل شخص اللي مثلا يبيع محرمات الخمر أو يلعب القمار ويحصل على أقل من عمر أو مثل شخص يسرق ويأخذ أموال يسرق ويدخل أموال أو شخص يعمل بيت خديعة وبأموال الآخرين قال الخيار منه شخص يسأل منك حلال تدخل أموال أكسب أموال أو كذا وعندما ضاع المال يعني يعمل بحلال بالبيع والشراء من أموال الحلال من عندها روح الغشية فتختلط أموال الحرام مع أموال الحلال هذا كيف طهر أمواله؟ ولا تنسوا الأخبار أنه أموال المخلوقة الحلال المخلوقة بحرام يمكن أن تطهر وتصرف فيها بعد إخراج خمسها لكن عند صور يمكن أن نستعرض فيها تختلف إذا عند ذلك الحرام لم يسألهم عن فتنه ولو إجمالا في أشخاص المدين إذا صدق ذلك الإنكار عن ماله قد يظهر والأمر بوجود استجازة لهذا الحاكم الشرعي نصوبه بالماء حل المخلوق بحرام إذا علم قدر الحرام المكلف يعلم أن أمر الحرام يؤلم الدهر يعني مثلا مدى بالدين من أمر رقيعة ماذا خديعة بالنار بالسبع رابط عرف قدر لكن إذا يسأل عن فعليه ما أعرف من يسأل من أخذتها خديعة من هو اللي أرى من الخمر متى أقول ما أعرف هذا من يسأل مع حد المالي حين أنت شخص الذي أردت وذي حال الأمر الذي صرف كيف فعل قال إذا يسأل له مدى المالي إجمالا يعني كل أشخاص معدودين معروفة هو سيد خالد محمد كل الداعي فرد معينه، حتى لو كان شخص معين احيانا الشخص يغض المحرم بس يعرف انه يعمل امر محمد او اكثر شيء يريدهم او اسرع منهم. هذا اسمه معرفه الفراش معدودي. الفاصل لا ما عنده الا هو ايمان ولو انه في غير فاصل ايمان حين اشعر بمن يجب الصد بهذا المتاع المالي. احنا نعرف هذا محرم وهو مولى للعيد، فشنو يجي عليكم؟ يجي عليكم نظاره مجهول المالي. ما نعرف مجهول هذا من الاصل حين شنو مجهول المال؟ مجهول المال ما يفحص والبحث عن ماله، ونحن ما تسمعنا بعد ذلك فيستطيع ان يحصل بحث وما هو تصدق عن ماله. نعم قبل عن قدر خلص هذا القدر اللي حنا قبل عن دخل الاموال المكتسبه الحرام مع الحلال او كفه عن كثر قدر الخمس في كلا الامرين تصدق به للفقير المدني ونأخذ على أخذ الإجراء اللي جاءتنا حكم شرعي ونأخذ الحكم شرعي أنه يجب تصرف في مال البر إلا بذنه اللي قلنا نقول الحكم شرعي لأن الحكم شرعي هو الغالب جهول المعرفة من الجهد والأمر الحكم شرعي. فلهذا لا يجب تصرف في مال البر إلا بذنه اللي هو حكم شرعي لأنه يجب غالب لجهول المعرفة. نعم هذا صورة الأولى. اثنين إذا لم تتأسف مع ذلك مدار الحرام وعلم مالكه هذه صورة عصر صورة الأولى لأن نقدر الحرام لم يسأل أن إلا بالعكس لا نحسن أحسن دوما ليس أن معك ظهر الحرام لكن نعلم مالك ماله يعني شنو؟ ما نتعبش أن ظهر مال الحرام لأخنا لم يتسرر على مال الحرام لكن نعلم مالك هو أسديد هو يعرف أنه مال الحرام ساق تنزل بس ساق تنزل ضايع إيش قد باعك بقيمة الخمر ضايع نعلم أنه فلان نسل تزيد المال في هاي الأموال نحن حكم إن أكل تراضي معه بسل ونحوه فوقه إذا قدر نتراضوه نتصالح 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 ونتسالح معه يقدر أن يدرب الأموال في ذمتي أنا ذكر منه لكن نجد هذا مضمون المال يقدر نسأل مضربة أخيك أنا خسيت اللي افترض هذا الأمر مني بس مصاعب تسأله ترضي بين طرفي هذا صح هو هو شيء مثل المبادع يعني نقول له تلك رب نار بنتي أنا أخذ منك بجغش لكن أنا ما أعلم أدعب تريد أن تتكلم هذا المال غير عدل الأرض في ذلك هذا الرعاية المساء مدد عبد الوسطان هذا المحق هذه السيارة هذا مبادلة هو من الحفاية بعد هذا الشيء بدل عن المقدار مالي الحرام اللي يتخذ مني اسمه مبادل فهو يبلج إليه لا يحكي ولا ينعيها ما أمكن تراه معه لا بصلح عينه ولا عين الدف صرف يقول في أدى مقدار المعلم يعني بلش تحكم أو يعلم أن تبه بعض الناس يجي يتحدى أو يخبر أو يظن أنا ما أعتقد ما ذكر من 50 ألف منه هذا المقدار المعلم اللي صار يتعلم به بالحمار وتظن سبيل يتعلم به هذا المقدار خاص الفعل وإذا فرد المقدار المعلوم إليه مقدار المحرام اللي أنت عندك علم ما أكثر من 500 ألف منه أو هذا الفعل هذا كل الأمر إذا لم يكن الخط بتقصير منه يعني هذا من الحرام اخذوا المرحلة بتقصير بنفس الشكل ومن رشا غوص إلى الأموال وهي تقوم تخبأ ومجحت فاسره في يده وبيع الشر فتدخل أخلو خطر الحلال الحرام ما كان قصد منه قال لأنه حرام مثلا ما قصد يخلف وخلق بمال أو خلق بمال فيه قبل تصرف المال بحيث أم هذا يسلم خلق لم يخلق سنه نعم لا تصير منه وحيثنا هذا كل الكلام إذا لم يكن رب يخطر عنه إلا إذا كان الغلط يصير منه ويعلم هذا باسمه ومن عمده جاء ويأمر وينسى نسى المدار لأنه مخوي لمال الحرام هذا الخلق هو جاء خطوي أمر بتصر منه بتعمد منه حين شنو حكومه وقسم رد المقدار الزائد إليه أيضا يعني شيء إذا كان خاطر تقسمية شيء كده إن إلا شنو تحكم المعلوم في اللوحة دي تقسمية إذا كنت ما يكون زيدك نعم فالمسلمين بلاي فعلا مسلمين وزائد إنه زيد المعزائد فهو تفعل قدر المعلوم المعلوم اللي هو قد يكون بخسمية لا تدفع تدفع المقدار تحتفي زيادة هو الإضافية فما تدفع نسمية تدفع تقسمية هذا إذا كان خاطر تقسمية من عندك لازم المقدار الزائد إليه كهلم اللي أنا أخذ عنه أيضا على الأوطي الزوم هذا كل إذا لا تخصم يعني خاص مبتدئ المقدار في تعيين مرة خاص مبتدئ المقدار يعني وجد أنا عندي علم أنه تقول 500 ألف ما هو 500 ألف ما هو ألف صغير خاص ولا هذا يبتدئ المقدار ولا في تعيين من في تعيين يدخل إلى 500 أو يدخل إلى كيس حمضة بس يخلق من هذا كيس وهذا كيس ويبيع هذا يسمع تصيد وكي يدل أن هذا كيس حمضة هذا مو تخص في عين في عين المال هذا ما إذا خصموا في تحيين المقدار في تعيين جهاتكم وإلا إذا حصلت بيناتهم خصموا من زعل هو يقول 500 وإيش المال الأصلي اللي أخذ منه هذا من أهم الأشياء اللي رجعي والمال اللي أخذ فيه سبب هنا إذا عم مقسم وعزم كيف أصل بيناتهم المصنف قام تحت كما الحاكم الشرعي يرفع الأمر من الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يصل النزاع الخاص بينهما أما الثالث فيأتي إلينا والحديث عنه أحد الأربعين جابه وخلطه ويا أمواله وبعدين نسى ايش قد المقدار اللي أنا مطلوب به لمال الحرام هذا الخلط هو جابه وخلطه ويا أمواله بتقصير منه بتعمد منه حينئذ شنو الحكم؟ نقول لازم رد المقدار الزائد إليه أيضا يعني إذا كان الخلط بتقصير منه شو نقول له؟ نقول له شنو اللي تحتمل المعلوم عندك؟ يقول المعلوم عندي أحتمله 500 نقول له أكو احتمال يكون أزيد يقول إيه نعم احتمال يكون 600 نقول له تدفع 500 والزائد اللي هو من هو المئة الزائدة فمو تدفع بمقدار المال المعلوم اللي هو قد يكون علمي به 500 لا تدفع وتدفع المقدار اللي تحتمل به الزيادة اللي هو المئة الإضافية فما تدفع 500 تدفع 600 هذا إذا كان الخلط بتقصير من عندك لزم رد المقدار الزائد إليه، إليه المن لما للمالك اللي إحنا أخذنا من عنده، أيضا على الأحوط لزوماً. هذا كله إذا لم يتخاصما، يعني ما تخاصموا بتحديد المقدار أو في تعيينه، مرة يتخاصمون بالمقدار، يعني هو يقول له أنا ترى عندي علم أنه أنت تطلبني 500، يقول له لا أنا ما مو 500، يمكن أنت ماخذ مني مليون، صار بيناتهم مخاصمة منازعة، هذا يسموه في تحديد المقدار. ومرة لا في تعيينه، يعني شنو في تعيينه؟ يتفقون أنها مثلا 500 أو يتفقون أنها مثلا كيس حنطة، بس يختلفون يقولون هذا الكيس له هذا الكيس، هو يدعي هذا كيس الحنطة جيد، وهو ذاك يدعي أنه لا أنا أخذت منك كيس الحنطة الرديء، هذا يسموه تخاصم في تعيين، في تعيين المال، هذا أم هذا. إذا لم يتخاصموا في تحديد المقدار أو في تعيينه يجري هاي الحكم، وإلا إذا حصلت بيناتهم مخاصمة ومنازعة. هو يقول 500 والشخص المالك الأصلي يقول لا أخذت مني مليون، هذا يقول أنت أنا أخذت منك هذا كيس الحنطة الرديء، والمالك يقول لا أخذت مني كيس الحنطة جيد، حينئذ مع مخاصمة والمنازعة كيف نفصل النزاع بيناتهم؟ المصنف قال تحاكما إلى الحاكم الشرعي، يعني يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو يفصل النزاع والمخاصمة بينهما. أما الثالث فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.